هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. لدعم الديمقراطية. محكمة. كم نحن بحاجة أن يعامل الإنسان بآدميته وإنسانيته، وخاصة المرأة. فعندما تفقد المرأة حريتها وتزج في غياهب السجون، هنا لابد أن تعامل معاملة كريمة وإنسانية، وأن تحترم آدميتها، وأن تكون إنسانة قبل كل شيء. إذن في هذه الحلقة من مستشارك القانوني سنسلط الضوء في هذه الحلقة على موضوع السجينات. كيف يتم التعامل مع هذه المرأة الفاقدة للحرية؟ هل يتم التعامل معها بإنسانية؟ هل تتخذ الإجراءات حيال تعرضها لأي أذى داخل السجن؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذه الحلقة، وما هي الإجراءات القانونية التي تتخذ إذا تعرضت المرأة السجينة للإذى داخل السجن، أو المعاملة ربما القاسية داخل السجون. معنا المستشار القانوني في هذه الحلقة الأستاذ عبد الرحمن الزبيب، ليطلعنا على كيفية الإجراءات القانونية في مسائل كهذه، مسألة السجينة والتعامل معها، وإذا تعرضت للعنف أو للأذى داخل السجن كيف يتم التعامل مع هذه المسألة. إذن تابعوا معنا. تتعرض أستاذ عبد الرحمن بعض النساء الفاقدة للحرية ومنها السجينات، تتعرض للعنف وللتمييز والاستغلال داخل السجون وأماكن الاحتجاز، سواء من العاملين في السجون أو من النزيلات وأيضا الزميلات في السجن. ما هو الانعكاس لما تعاني معظمهن في السجن الذي يعتبر تأهيل وإصلاح، وكيف يتم حمايتها من التعرض للظلم؟
نعم، السجناء بشكل عام كان رجل أو أنثى في أي مجتمع كذا يتعرض لانتقاص من حقوقها القانونية، بسبب أولا ضعف الوعي القانوني لدى السجناء وأيضا لدى القائمين على السجون، يعني لا يعرف أن هذه حقوق السجين، وأيضا السجين لا يعرف ما هي حقوقه لكي يطالب بها. أيضا هناك الوعي القانوني مثلا فيما يخص النساء، هناك ضعف للمرأة بشكل كامل في الوعي القانوني وهي خارج السجن، فإذا دخلت السجن سيكون هناك الضعف أكثر، وآلية التواصل مع خارج السجن بتكون ضعيفة جدا ولا تستطيع التواصل بشكل جيد. لذلك نحن نؤكد على أنه يجب أن يكون هناك اهتمام بهذا الفئة في تطبيق القانون. هذه الأجهزة، السجون أو أماكن الاحتجاز، هي تابعة لأجهزة تسمى أجهزة إنفاذ القانون. يعني أنت هذه المرأة دخلت إلى هذا السجن لأنها ارتكبت جريمة، لأنها ارتكبت
جرم معين،
ويتم معاملتها، يعني ليس السجن أو الاحتجاز لم يعد إجراء عقابي أو انتقامي، هو كما أوضحتي مركز إصلاح وتأهيل. هذا الشخص ارتكب الجريمة بسبب إما، أو هذه المرأة ارتكبت الجريمة ربما بسبب عدم الوعي القانوني، بسبب
تعرضها
لعنف، احتياج، هذه الحاجات كلها. لذلك وفقا لقانون تنظيم السجون ألزم أنه وفقا للقانون أنه عندما يدخل السجين أو السجينة إلى داخل السجن يجب أولا أن يتم معرفة ما هي أسباب دخوله إلى السجن، ما هو السبب، هل بسبب الحاجة إلى المال أو بسبب عدم الفهم أو بسبب خلل عضوي جسدي نفسي في هذا المرأة. لذلك يجب أن يكون هناك باحث اجتماعي، ونحن نؤكد على أهمية تفعيل دور الباحث الاجتماعي داخل السجون وخاصة مراكز احتجاز السجينات. يجب أن يكون هناك بحث اجتماعي، وأن يتم إلى الجانب الاجتماعي أهمية كبيرة جدا لا تقل عن الأهمية القانونية. باحث اجتماعي يعرف، أو باحثة اجتماعية تعرف أسباب الجريمة وكيفية السجينة تقضي فترة الاحتجاز وفقا لخطة زمنية محددة تعالج الأسباب. مثلا إذا كان الاحتياج هو السبب يتم تمكين المرأة من حرفة تمكين اقتصادي بحيث أنها إذا خرجت من السجن تعود ولديها حرفة لا تعود إلى الجريمة التي ارتكبت مرة أخرى. إذا كان هناك وعي قانوني يتم منحها توعية قانونية وتفهم أن هذا الإجراء خاطئ وأنه غير قانوني وأنه جريمة حتى لا تعود مرة أخرى لارتكاب الجريمة. إذا كان هناك ضعف ديني حتى أنه الوازع الديني أو الجانب الديني ضعيف لدى هذه المرأة هو الذي جعلها ترتكب الجريمة ولا تلتزم بالأخلاقيات الإسلامية أو المبادئ الإسلامية، مفترض أيضا أن يكون هناك يعني توعية إسلامية وتعريف المرأة بمخاطر هذه الجريمة وآثارها وأهمية عدم ارتكابها مرة أخرى والتوبة إلى الله وما إلى ذلك. هذا سيكون له دور كبير جدا في إصلاح المرأة وتحقيق السجون لدورها الفعلي كمراكز إصلاح وتأهيل. نحن نؤكد أن السجون مراكز إصلاح وتأهيل وليست مراكز عقابية أو مراكز انتقام أو لتعنيف السجناء والسجينات. ووفقا للمتعارف عليه يعتبر السجينة أو السجين أمانة لدى هذه الجهة، يجب أن يتم رعايتهم بشكل إيجابي وأن يتم منحهم حقوقهم من تغذية وصحة وكافة حقوقهم الإنسانية باعتباره إنسان. السجينة خلف القضبان هي أيضا إنسان، لا تنتزع منها الإنسانية فقط، ينتزع منها حق أو يقيد حقها في التنقل فقط، أما بقية الحقوق فهي موجودة حتى داخل خلف قضبان السجون.
نعم أستاذ عبد الرحمن، إذا ما تحدثنا عن امرأة فقدت الحرية بسبب ربما تعرضها للعنف في المجتمع أو من خلال بيئتها في المجتمع فدخلت إلى السجن لتفقد حريتها، فهل نستطيع هنا أن نحميها أيضا من التعرض للعنف، للقسوة، للظلم، للاضطهاد، للتهميش، لما إلى ذلك من جميع الأمور التي ربما تؤذي المرأة، تؤذي كرامتها، إنسانيتها داخل السجن؟
السجينة، شوفي أهم نقطة في موضوع السجينات، أولا موضوع أنه كيف تفعل مثلا الإصلاح والتأهيل داخل مراكز التدريب والتأهيل، لأنه كثير من الإشكاليات داخل السجون بسبب الفراغ الكبير جدا داخل السجن. إذا وجد إصلاح وتأهيل للسجينات ووجدت معامل خياطة، وجدت أماكن لحرفة، أيضا تفعيل التعليم للنساء، هذا سيحد بكثير جدا من العنف، لأنه غالبا العنف داخل السجون يكون بين السجينات فيما بينهم نتيجة الفراغ أو الوقت الفارغ لسنوات لفترة طويلة، وأيضا بسبب إشكالية مثلا المرأة عندما تدخل إلى السجن الجميع يقاطعها حتى أفراد أسرتها، لذلك تعتبر نفسها منبوذة داخل السجن. مفترض أن يكون هناك معالجات لهذا وأن يكون هناك إجراءات للم شمل السجينة بأسرتها وأن يتم معالجة سوء الفهم أو ما تم ارتكابه من جريمة، أن يكون هناك تجاوز لهذا الإشكال وأن تبدأ صفحة جديدة. هذا لم شمل السجينات بأسرهن أو إعادة الإدماج المجتمعي للسجينة مع أسرتها، هذا سيسرع من إجراءات الإصلاح والتأهيل. أيضا تفعيل التعليم داخل السجون للسجينات، تفعيل مراكز التأهيل والتدريب، هذا سيشغل كثير من الفراغ الذي سيحد من العنف الناتج من الفراغ. كثير من الاعتداءات داخل السجون هو بسبب سجينات فيما بينهن، اعتداءات بسبب الفراغ. التدريب، التأهيل، التعليم، الأنشطة من توعية دينية، توعية قانونية وما إلى ذلك من البرامج والأنشطة، تفعيلها وتكثيفها داخل أجسام النساء في السجون سيحد من كثير من العنف على السجينات. وكما يقال حتى في المثل القائل، يعني إذا انشغل المرء بشيء لن يتحول إلى، يعني لن يرتكب العنف، لأنه لكل شخص طاقة كاملة لديه، إذا لم يتم تفريغها في بشكل في مسار صحيح أو بشكل صحيح ستتحول إلى، يعني سيفرغها بشكل سلبي لاعتداء، لضرب، لتدمير داخل السجن وما إلى ذلك. هنا الإصلاح والتأهيل يجب أن يكون له دور كبير جدا وأن يتم تفعيله بشكل كبير جدا، لأنه سيحد من العنف على المرأة السجينة.
رسالة أخيرة تقدمها للأسرة في محاولة حماية هذه المرأة، حمايتها من العنف، من الإيذاء سواء جسدي أو ما إلى ذلك، أو حتى الإيذاء اللفظي، فبعض الكلمات أقسى هي وأشد من اللكمات. نحاول أن يعي هذا المجتمع، الأسرة، المجتمع، الفرد في المجتمع، الجهات الخاصة التي تحمي المرأة، أيضا القضاء عندما تلجأ المرأة للقضاء لكي تأخذ بحقها ممن عرضها للإيذاء أو تعرض لها بالإيذاء، ماذا تقول لهؤلاء؟
نعم، أولا احنا نؤكد أن المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي البنت. يجب أن يكون هناك معاملة إنسانية للمرأة، وأن يكون هناك تكامل في المرأة، عنصر مهم جدا في الأسرة اليمنية، تعتبر أهم أركان الأسرة. فيجب أن يكون هناك تجنيب لوسائل العنف بشكل كامل، وأن يتم مراعاة حتى حساسية المرأة. يعني ربما الرجل لا يتحسس للعنف اللفظي مثل حساسية المرأة. العنف اللفظي خطير جدا ومؤثر على نفسية المرأة، وأيضا لا يقل مخاطر عن العنف الجسدي. يجب أن يكون هناك علاقة إيجابية، وأن نلتزم بالتعاليم الإسلامية، القرآن الكريم والتعاليم الإسلامية فيما يخص، يقول لك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا يعني الالتزام بهذه القاعدة الإسلامية ستؤكد على أنه العنف الجسدي ربما يخرجك من الإيمان، يجعلك إنسان غير مؤمن، لأنه يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فأنت عندما تمارس العنف على المرأة هذه انتقاص منك أنت، يعني نعم أنت ملزم وفق للتقاليد وفق للشريعة الإسلامية، أنت ملزم لحماية المرأة ليس الاعتداء عليها. يعني العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة في المجتمع اليمني موضوع دخيل على المجتمع اليمني. معروف أن المرأة اليمنية وفق للتقاليد اليمنية الاعتداء عليها يعتبر عيب أسود، يعني عندما تقتل أو يعتدى عليها يستنفر المجتمع بشكل كبير جدا. لماذا يعتدى على هذه المرأة؟ لأنها محل حماية مفترض، وأكثر من هو الذي مفترض أن يحميها هم أفراد أسرتها المعنيين بحمايتها وليس الاعتداء عليها. يجب أن يراجع الجميع، ونؤكد أنه ما حصل من عنف لأي امرأة يعني سيكون لك، أو إذا لم تتحقق العدالة بالقانون وعبر الجهات المعنية، أيضا هناك نؤكد أن هناك أيضا في الآخرة ستكون هذه المرأة أمامك أمام الله، وستساءل أمام الله لماذا ارتكبت هذا العنف. وجهات النظر، اختلاف وجهات النظر بين أفراد الأسرة يجب أن لا يتطور إلى العنف اللفظي والعنف الجسدي، وأن يكون هناك علاقة إيجابية، وأن يكون هناك تفاهم بين أفراد الأسرة ليعيشوا حياة مستقرة آمنة بعيدا عن العنف. العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف على المرأة خطير جدا، لأنه أولا يؤثر على المرأة، ثانيا يؤثر على مكانة وأيضا المهام التي تقوم بها المرأة. المرأة في الأسرة اليمنية لها مهام وعليها مسؤوليات كبيرة جدا، يجب أن تحترم، وأن يعني بشكل كبير جدا تحترم، وأن تحافظ على كرامتها حتى تستطيع أن تمنح أبنائها الحنان والاهتمام لزوجها لأبنائها. يعني المرأة المعنفة تتحول إلى يعني إنسان محطم مدمر، لا يستطيع أن يدير أسرة، لا يستطيع رعاية أبناء، لا يستطيع الإيفاء بالحقوق الزوجية. يعني العنف ضد المرأة أكن جسدي أو نفسي أو لفظي، يعني لا تتأثر به المرأة فقط، بل آثار ستكون على المجتمع بشكل كبير جدا. سيتأثر منها الطفل، سيتأثر منها الزوج، الابن، الأخ، كلهم سيتأثرون. نؤكد على أنه يجب أن يكون هناك تعايش، وأن يكون هناك تسامح، ويجب أن يكون هناك روح إسلامية يعني إيجابية في التعاون بين أفراد الأسرة بعيدا عن العنف.
نعم أستاذ عبد الرحمن، ربما للحفاظ على آدمية هذه المرأة وكرامتها وإنسانيتها، نريد أن تكون هناك برامج حماية، تكون هناك ما يحميها قبل أن تلجأ إلى القضاء، قبل أن تلجأ إلى المحاكم، قبل أن تلجأ إلى هذه المراكز التي ربما تحمي المرأة أو تقدم برامج حماية للمرأة.
نعم، المراكز، قبل المراكز أولا الوعي المجتمعي. نحن نؤكد أنه كثير من العنف أو أسباب العنف ضد المرأة هو بسبب عدم معرفة المرأة أن هذا عنف، وعدم معرفة المرأة لآليات والوسائل والطرق لتقديم الشكاوى أو الجهات المعنية الذي تلجأ إليها المرأة لتقديم شكوى ضد هذا العنف. لذلك يتكرر العنف ويستمر ويرتفع مستوى العنف في المجتمع بسبب ضعف الوعي القانوني لدى النساء وأيضا ضعف الوازع الديني أكان للمجتمع بشكل كامل وضعف الوعي القانوني بأن العنف يعتبر جريمة أكان جسدي أو لفظي أو نفسي يعتبر جريمة وفقا للقانون ويجب على الجميع احترام الآخر وعدم الاعتداء عليه. أيضا المراكز الذي أوضحتي أنه فعلا يجب أن يكون هناك مراكز حماية مجتمعية للنساء تمنح النساء عون قضائي مساعدة قانونية آراء استشارية لتبصيرها وتوضيح الإجراءات القانونية وتسهيلها. المراكز المجتمعية يجب أن تكون هناك بالتوازي مع الدور المجتمعي لخطباء المساجد للمشائخ للعقال في الحد من العنف ضد المرأة وأيضا توضيح مخاطر هذا العنف وعدم تبريره وأنه يعتبر يعني انتهاك لآدمية الإنسان وحقوقها الإنسانية.
محكمة.
إذن شكرا لك أستاذ عبد الرحمن الزبيب، كنت معنا في مستشارك القانوني التي سلطنا فيها الضوء على كثير من الأمور، منها كيف تكون المرأة قوية وأن يحميها المجتمع والأسرة والفرد لكي تحصل على آدميتها وإنسانيتها.
شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.